بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشرطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا المحدث العلامة محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله ونفع به الجميع، قام بتسجيلها والتأليف بينها محمد بن أحمد أبو ليلى الأثري.
إخوة الإيمان، والآن مع الشريط 90 بعد 100 على 1 تحت عنوان رد شبهات مدعي الجهاد. تم تسجيل هذا المجلس في اليوم الأول من جماد الأولى 1414 هجري الموافق 17 من الشهر العاشر 1993 ميلادي.
الطائفة المنصورة، ليس هناك نص بأنها تكون في بلد معين، فلو ادعينا نحن مثلا أن الطائفة المنصورة هنا في عمان تكون هذه الدعوة كاذبة، ما الدليل على ذلك؟ لكن بلا شك الطائفة المنصورة تكون في بعض الأحيان، وهذا هو الغالب، متفرقة في بلاد الإسلام، وقد تكون أحيانا في إقليم معين، وقد تكون في بلدة، على حسب الظروف والفتن وإلى آخره. فجر هذه الأحاديث لطائفة معينة وادعاء أنها هي المقصود بها، هذا في الواقع من باب تأويل الأحاديث على غير تأويلها، وجر النصوص إلى تأييد أفكار معينة لا دليل فيها. وإيش كمان في عندك من الأسئلة حتى نرجع للإجابة عن الأسئلة السابقة؟ قصدي أنا أخذ فكرة عن أهمية هذه الأسئلة بالنسبة لموضوع الجماعة الإسلامية، لأنه أنت بدأت الحقيقة بمسألة اعتبرها ثانوية، مع أنه يدل كمسألة ثانية على ضعفهم في فهم النصوص من جهة، وضعفهم في معرفة الصحيح من الضعيف من النصوص في جهة، مع ذلك يؤمرون أنفسهم ويعتبرون أنفسهم هي الطائفة المنصورة. نحن نعرف الطائفة المنصورة من آثارها، من علومها، من دعوتها، دعوة الجهاد. الآن كلمة الجهاد، أين هذا الجهاد؟ أين هذه الطائفة التي تجاهد فعلا، يعني ليس بالأقلام بل وبالسنان أيضا؟ ادعاء وجود هذه الطائفة مكابرة وجحد للواقع، ثم معناها أن الذين يدعون هم يدعون ما ليس لهم. في أسئلة أخرى عندك؟
من الأول، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه بعض الشبهات من كتاب العمدة في إعداد العدة، أعرضها على شيخنا المحدث الفقيه العلامة ناصر الدين الألباني ليقوم بدوره بالرد عليها بأسلوبه العلم الفريد الذي يستمده من الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح.
يقول حديث غزوة مؤتة حيث أمر الصحابة خالدا عليهم لما قتل أمراهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم قضاء، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا. وحديث عبادة بن الصامت دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، وأثرث علينا وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا فواحا عندكم من الله فيه برهان. يقول: ونحن نسأل أصحاب هذه الشبهة، كيف يقاتل المسلمون في هذه الحالة حيث لا إمام؟ كيف تكون العدة؟ وهذه الشبهة، يقول، من صميم اعتقاد الشيعة: لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد.
حتى يخرج ايش؟
الرضا.
المهدي المنتظر يعني. غيره في شيء؟
يقول الوجه الأول أنه كما يتضح من نص الحديث أن الفرق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم باعتزالها هي فرق الضلالة المذكورة في قوله دعاة على أبواب جهنم. ويدل على هذا يحلل التعليلين، يقول اسم الإشارة تلك عائد على مذكور قبله في النص بالألف واللام في الفرق للعهد، وتدل على مذكور من قبل معهود في الدين، ولا يصح أن تكون للجنس إلا وإلا دخلت في الفرق الفرقة الناجية، وهذا باطل بالإجماع. والوجه الثاني يقول إن الاعتزال مخصص بحديثي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة.
نعم. غيره في شيء؟
لا أدل.
طيب يكفيك. طيب نرجع للسؤال الأول. تفضل.
نعم. يقول تنبيه رد على شبهة لا جهاد بلا إمام.
ما هذا السؤال الأول؟
السؤال بداية الحديث.
أنا طرحته وقلت لك إنه إيش معنى هذا السؤال؟ هنا أسئلة تكون جذرية.
حديث عائشة. يقول حديث عائشة إن ناسا من أمتي يأمون بالبيت برجل من قريش قد لجأ بالبيت حتى إذا كانوا بالبيداء خسف بهم، فقلنا يا رسول الله إن الطريق قد يجمع الناس، قال نعم فيهم المستبصر والمجبور وابن السبيل يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى يبعثهم الله على نياتهم.
كيف يفهمون هذا الحديث؟ وما علاقة الحديث بأصل السؤال الذي استدلوا له بهذا الحديث؟ أصل السؤال المستدل له بهذا الحديث ما هو؟ وهو القتل غدرا، أليس كذلك؟ وأنه يذهب في هذا القتل ناس أبرياء لا يستحقون هذا القتل. نحن نقول مع كل أسف أن هذا الاستدلال وحده يكفي ليكون رادعا لهؤلاء أن ينفردوا عن العلماء المسلمين بتفسير نصوص الرسول عليه السلام وتأويلها تأويلا باطلا. هذا الحديث يدل مجموع الروايات التي جاءت في صحيح مسلم وفي غيره أن جيشا يوجه إلى هدم الكعبة، وفيهم كما جاء في هذا الحديث المستبصر. شو معنى المستبصر؟ يعني فهمان الغاية من ذهابه مع هذا الجيش، وفيهم عابر السبيل مش عارف شو الغاية، لكن كما يقال في بعض البلاد هات ايدك وامشي، وين راحين؟ راحين يجاهدوا في سبيل الله، لكن مو فهمانين انه راحين لهدم بيت الله تبارك وتعالى. فهؤلاء يخسف الله عز وجل بهم الارض ويهلكهم جميعا. فالسيدة عائشة استشكلت الامر وقالت كيف هذا وفيهم كذا وكذا وكذا، فأجاب عليه السلام بأنهم يبعثون على نياتهم. كلمة يبعثون على نياتهم ليس لها علاقة بالغدر والقتل لمن لا يستحق، وإنما إلى علاقة بالذي ينضم إلى جيش لا يعرف الغاية أن هذا الجيش قد يمم شطر ارتكاب محرم كبير، فهو يبعث على نيته. فالحديث في واد والمستدل عليه في واد آخر، إنما يبعثون على نياتهم. فما علاقة القيام بالغدر بمثل هذا الحديث؟ هذا أولا. وثانيا، هل هو سبيل إقامة الدولة المسلمة بمثل هذه الوسائل التي ابتلي بها كثير من ممن يدعون العمل الإسلام والجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى؟ هل هكذا فعل الرسول عليه السلام حينما بدأ لإقامة الدولة المسلمة، كل مسلم يعرف أن مثل هذه التصرفات لم تقع إلا في العهد المدني، أي بعد أن أوجد النبي صلى الله عليه وسلم فعلا الطائفة المنصورة، أوجدهم وعلمهم مما علمه الله ورباهم على عينه، وبدأ يجهز هؤلاء لملاقات الكفار. ونحن نعلم أن أول معركة قامت بين المسلمين وبين الكافرين لم تقم ابتداء من الرسول عليه السلام وأصحابه، وإنما دفاعا عن بلد المسلمين الذي غزي من الكافرين، كما هو معروف في السيرة وفي قصة غزوة بدر المعروفة. فلذلك الجهاد يحتاج إلى مقدمات، ومقدمات كثيرة وكثيرة جدا. وهذا يربطنا ببعض الأسئلة التي سبق أن تلوتها علينا، فنضم الجواب عن ذاك السؤال المتعلق بالجهاد. فيبدو أن هؤلاء الناس لا يفرقون بين الجهاد وجهاد، لا يفرقون بين الجهاد الدفاع الذي معناه أن المسلمين هجموا في عقر دارهم، فعلى المسلمين كلهم حتى النساء أن يقوموا كل فرد منهم بما يستطيع من جهاد في دفع صائلة هؤلاء الأعداء المهاجمين للمسلمين في عقر دارهم. هنا لا يرد موضوع الإمارة والأمير والاستعداد الواجب أن يقوم به المسلمون، بينما الجهاد الذي نحن نقول لا بد له من إمارة ولا بد له من قيادة ولا بد له من استعداد بالمعنيين المعنوي والمادي إلى آخره، الجهاد المقصود به نقل الدعوة الإسلامية من بلد إسلامي إلى بلد غير إسلامي. ولذلك فهم في الواقع يخلطون شعبان برمضان، يخلطون الفرض العيني بالفرض الكفائي. فالجهاد الأول الذي ذكرته آنفا في كلامي وهو الدفاع عن بلد المسلم المهاجم، هذا فرض عين على كل مسلم. أما الفرض الآخر الفرض الكفائي فهو إنما يجب على طائفة من المسلمين دون كل فرد من أفراد المسلمين. وإذا عرفت هذا التفصيل سقطت أدلتهم كلها التي يسردونها للرد على من ينكر الجهاد من النوع الذي يراد به نقل الدعوة من بلد مسلم إلى بلد كافر، الذي يراد به مقاتلة من يلينا من الكفار. هذا لابد له من استعداد، ولابد له من تنظيم، ولابد له من كل وسيلة من الوسائل التي فيما يبدو للناس ولا بد ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها أنها من أسباب النصر والغلبة عن الكفار. فالآن بعد هذا البيان الذي أعتبره جوابا عما جاء في سؤال يتعلق بالجهاد، الآن أذكر الشبهات أو الأدلة في زعمهم التي ردوا بها علينا، حيث توهموا أننا ننكر الجهاد مطلقا وأنه نشترط له شرط الإمارة، بينما نحن نفرق بين جهاد وجهاد. هات نشوف الأدلة.
يعني لا جهاد بلا إمام.
نعم،
الشبهة متاع لا جهاد بلا إمام اللي هو
والآن قلنا نحن بالجهاد بدون إمام، لكن نحن نقول الجهاد الذي مثلا نفترض أن هناك حكم كافر صراحة. هذا بنص الحديث الذي جاء في سؤالك جائز إلا أن تروا كفرا بواحا. طيب هذا الخروج على هذا الكافر كفرا صريحا لا يتطلب استعدادا؟ هذه نقطة فيها خلاف بين مسلم ومسلم؟
لا.
طيب الآن هم يقولون جماعة الجهاد، أين جماعة الجهاد وأين استعداداتهم التي تمكن لهم من الخروج على الحاكم الكافر كفرا بواحا؟ أين هذا؟ وأين الخلاف الذي يزعمونه أن الإمارة واجبة؟ نحن نقول الجهاد الذي يراد به الخروج هذا لابد له من إمارة، ولكن هذا وحده لا يكفي، لا يتطلب استعدادا معنويا واستعدادا ماديا انطلاقا من قوله تبارك وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. هذا الخطاب الآن لا يوجد تحقيقه في أرض إسلامية مع الأسف الشديد، ولذلك نحن نقول لابد لهذا. فأولئك الذين تسموا بجماعة الجهاد هل قاموا بهذا الواجب؟
ما قاموا.
فإذا هم ينصبون خلافا ولا خلاف. نحن نقول الجهاد نوعان، جهاد هو فرض عين وقد عرفت صورته، وجهاد فرض كفائي وقد عرفت صورته. الجهاد الأول لا يحتاج لا إلى إمارة ولا إلى استعداد يشابه هذا الاستعداد استعداد الكافر الذي هو أقوى منا، ولا يحتاج إلى مثل استعداد الحاكم الذي رأينا منه كفرا بواحا، لكن لابد من استعداد الذي يتمكن منه المسلمون. اليوم مع الأسف الشديد المسلمون لا يستطيعون أن يهيئوا لأنفسهم ليس فقط جهادا ماديا ظاهرا على عيون الأعداء فيمنعونهم من هذا الاستعداد، بل وحتى ما استطاعوا للقيام بالجهاد الذي لا يملك الكافر اتخاذ الوسائل ليحول بين المسلمين وبين استعدادهم بهذا الجهاد، أعني الجهاد الإيماني. فليس هناك طائفة من المسلمين متكتلين متجمعين على فهم الكتاب والسنة فهما صحيحا، وربوا أيضا تربية صحيحة فأعمالهم كلها على ضوء هذا الكتاب والسنة. بالأمس القريب نحن كنا نتكلم في هذا الموضوع. لذلك نحن نقول الآن لو أردنا أن نجاهد في بلد ما، من أين لنا السلاح؟ هؤلاء الحقيقة جماعة أغرار، والمثال قد رأوه في الجهاد الذي دام أكثر من 10 سنين ألا وهو الجهاد الأفغاني. من أين كانوا يأخذون السلاح؟ هل كان عندهم استعداد لإنتاج السلاح محليا أم كانوا يستوردونه من نفس البلاد التي تحارب الدعوة الإسلامية؟ فكيف يستطيع هؤلاء أن يجاهدوا وليس عندهم مثل هذا الاستعداد؟ الحقيقة المؤلمة جدا جدا أن المسلمين اليوم كالصبيان أغرار لا يعرفون حجم المسؤولية القيام بجهاد الكفار أو الحكام الذين يعتبرون أنهم يحكمون حكما كافرا صريحا، ما عرفوا حجم هذا الواجب ليعدوا له عدته. يظنون أن المسألة نجمع 100 شخص 1000 شخص 2000 شخص ونحمسهم على الجهاد في سبيل الله، ثم ليس في استطاعتهم أن يصنعوا إبرة ليرتقوا فتق ثيابهم، فضلا أن يصنعوا سلاحا يقاتلون به عدوهم. أين هذا الاستعداد المأمور به في القرآن من واقع هذه الجماعة أو غيرها ممن رأينا آثارهم يجاهدون ثم تكون العاقبة خسارة للدعوة المسلمة، بدءا من جماعة الجهيمان في الحرم المكي وتثنية من جماعة تبع مصر الاسطنبولي اي نعم، وثالثا في سوريا خروج الاخوان المسلمين، واخيرا الجزائريون وما يصيبهم الان من نكسات ومن الى اخره. ماذا استفاد الدعوة الاسلامية من هذا الاستعجال في الامر الذي يحقق حقيقة بعض الأقوال التي نعتبرها من الحكمة في مكان، وذلك قول من قال: من استعجل الشيء قبل أوانه ابتلي بحرمانه. هذا الذي يصاب المسلمون به اليوم. طيب غيره ايش عندك؟ لا إله إلا الله.
وكما قلت يعني استدل بوجود الإمام بأن الصحابة أمروا خالدا عليهم لما قتل أمراءهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يستدل بمعركة عين جالوت ضد التتار.
دليل حتى ننظر.
نعم، الأول يقول عمدة هذه المسألة هو حديث غزوة مؤتة.
نعم.
حيث أمر الصحابة خالدا عليهم لما قتل أمراؤهم وهم في غيبة عن الإمام الأعظم يعني اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي النبي صلى الله عليه وسلم صنيعهم هذا. ثم كما قلت يعني يورد التسال، يعني يقول نحن نسأل أصحاب هذه الشبهة كيف يقاس المسلمون في هذه الحالة حيث لا إمام وكيف تكون العدة. طبعا جاوبت على هذا الشيخ.
نحن جوابنا عن قضية موت هذه، أولا هنا الأمير وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم موجود، وهو الذي جيش ذلك الجيش، وحينما أمروا عليهم خالدا فذلك اجتهاد منهم مأذون لهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي جهز ذلك الجيش، فهو مأذون لهم بأن يتصرفوا مثل هذا التصرف لأنهم تجاه عدوهم. فأشبه هذا الحديث أشبه بالجهاد الذي نحن نقول لا يتطلب استعدادا إذا ما هجم المسلمون في عقر دارهم، فهؤلاء خرجوا من عقر دارهم لمجاهدة الكفار، ثم طرأ أن مات الأمير فلا بد له من خليفة، فلو أرادوا أن يرسلوا إلى الرسول عليه السلام وأن يسألوه وهو الأمير الحق لتأخر الجهاد ولربما غزوا واستؤصل شافتهم من أعدائهم. هذه صورة من الصور التي تعالج بقاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فهذا لا يستدل بأنه هذا ضروري نحن نفرض أميرا من عندنا وهذا يذكرني الآن هذه الجماعة التي يريدون لها أميرا، كيف نصبوه أميرا؟ زيد من الناس كيف نصبوه أميرا؟ هل هناك أهل العلم؟ هل هناك أهل الحل والربط؟ كيف صار فلان أميرا؟ قل لي فيما تعلم.
ما نعلم أنه أن يكون من جماعتهم فقط.
أنا عارف، لكن كيف صار هذا الأمير من جماعتهم؟ من الذي اختاره؟ العلماء؟
لا.
أم الرعاء؟
الرعاء.
هاي المشكلة. هذا كله يؤكد أنهم يستعجلون الأمور، ينصب أحدهم أميرا ثم يقول إمارة لابد منها، فهو مع مخالفته لما ذكرنا من المقدمات يؤمر نفسه، ونحن نعلم جميعا أن الإسلام يحرم على المسلم أن يطلب وظيفة ما، ينهى المسلم أن يطلب وظيفة ما. أما أن يؤمر رجل نفسه ثم يجر الأدلة كلها التي ظاهرها تدل على أنه لا بد من إمارة وفي كل ظرف، هذا والله يعني جهل كما يقال، جهل مركب مع الأسف الشديد.
يستدل بمعركة عين جالوت ضد التتار، يقول حدث هذا في توافر أكابر العلماء كالعز الدين بن عبد السلام وغيره، بل إن قائد المسلمين في هذه المعركة سيف الدين قطز كان قد نصب نفسه بنفسه سلطانا على مصر.
أنا ما أذكر الحادثة كيف وقعت، فهل عندك أو عند غيرك تفصيل لها؟ في عندك يا أستاذ هنا ولا تذكر شيئا؟
اللي أذكره
على أنه هذا متى وقع؟
وقع في سنة 658 هجري.
طيب، ثم معلش، ثم أليس هذا أيضا من باب الضرورات تبيح المحظورات؟ تفضل.
شيخنا هنا صار خلع.
إيش؟
صار هناك خلع ودولة إمامة، وهذه مسألة مبحوثة في كتب السياسة الشرعية.
أيوة.
أنه خلع المنصور وتسلطن مكانه وصار سلطانا.
أيوة.
فهذه مسألة تختلف الله أعلم، فهم بيقولوا شيخنا من تولى غصبا له الولاية. أما مش إنه يعني فرض نفسه هكذا على الناس. هو خلع
أصلا. أنا بدي أتصور الحادثة وأربطها بالسؤال.
نعم.
نشوف كيف يفهمونها.
أقرأ لك شيخنا ترجمة، جزء من ترجمة قطز، يعني سطور.
معليش بس هذا مربوط بسؤاله.
طبعا مربوط، لأنه هو بيقول إيش؟ أنه نصب نفسه من أجل الجهاد. كلامه، مع إنه الأمر ليس كذلك. هو خلع المنصور وتسلطن مكانه صار سلطانا. فحينئذ تجب بيعته.
هو هذا؟ طيب، هذه العلاقة في مسألة أن من خرج على الخليفة المبايع، من خرج على الخليفة المبايع من المسلمين، هذا الخروج من ناحية الشرعية لا يجوز، لكن في سبيل المحافظة على دماء المسلمين لا يخرج على هذا الخارج، وإنما ما دام ماشيا على أحكام الله، على شريعة الله، وما دام أنه يرفع راية الجهاد في سبيل الله فالمسلمون عليهم أن يطيعوه. فما علاقة هذا بما سبق من الكلام؟ هذا أيضا يدل أن الجماعة يعني حواشين حطابين يجمعون من هنا وهنا أمورا يظنون أنها لهم أدلة وليست لهم بأدلة، بل ولا هي شبهات لهم.
في اعتراض الأول، اعتراض على الشيخ علي حسن في مسألة إقامة الحدود.
نعم.
يقول هو الشيخ علي، يقول لو اتفق أناس فيما بينهم على إقامة الحدود هو باطل بإجماع الأمة. فهو يقول بل يجوز للناس أن يتحاكموا إلى رجل مؤهل للقضاء برضاهم بخلاف قاضي الإمام وتلزمهم أحكامه، والدليل ما روى أبو شريح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن الله هو الحكم فلما تكن أبا الحكم، قال إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم ورضي علي الفريقان، قال ما أحسن هذا، فمن أكبر ولدك؟ قال شريح، قال فأنت أبو شريح. خرجه النسائي. وقصة تحاكم عمر
عندك شوي. يا أخي، قبل ما الإنسان يستدل لقضية يجب تصورها تصورا جيدا، هل الموضوع التحاكم إلى شخص معين في حالة وجود أشخاص في العراء في الصحراء ليس هناك حاكم وليس هناك نظام قائم، أم البحث يدور مع وجود حاكم ونظام قائم، أم البحث يدور حول مع وجود نظام قائم وحاكم يحكم؟ لا أقول الآن بما أنزل الله، لأنه الواقع أنه في حكم خليط اليوم، لكن في حاكم يحكم، بعضه موافق للشرع وبعضه مخالف للشرع. فنحن نتساءل الآن، هل نقتص الخلاف بين هؤلاء وبين الأخ الذي أشرت إليه هو أنه يجوز إقامة شخص يقيم الحدود تحت نظام ذلك الحكم وبدون إذن من هذا الحاكم، أم دون وجود مثل هذا الحاكم؟ هل هنا فيه تفصيل لهذه المسألة؟ الجواب لا. طيب، إذن نحن نتساءل، ما علاقة هذا الدليل بما إذا كان هناك حاكم يحكم؟ حكمه نقول مخالف للشرع في كثير من أحكامه. فلو أن رجلا نصب نفسه ليحكم بين الناس من عند نفسه، كما قلنا آنفا بالنسبة لأمير الجماعة المزعومة، نصب نفسه وبدأ يطبق الأحكام الشرعية، هذا الحاكم الذي هو فرد من أفراد شعبه، ماذا سيفعل مع هذا الإنسان؟ هل يفسح له المجال ليقيم الحدود الشرعية؟ طبعا لا. إذن الموضوع ليس في هذه الصورة التي نحن الآن نتحدث عنها، إقامة فرد يحكم ويطبق الحدود الشرعية تحت نظام حاكم متسلط متجبر، صفه بما شئت، لكن نحن نعلم بالضرورة أنه لا يتمكن من إقامة الحدود الشرعية. وآخرنا مع الأسف يعني أوضح من أن تحدث، لو رأيت رجلا يسب الله ورسوله ما تستطيع أن تضربه بعصات في يدك، لأن الحاكم لا ينتصر للحكم الشرعي هنا ولا يدافع عن الأحكام الشرعية، ما بالك رجل قتل مسلما عامدا متعمدا، فيأتي هذا الذي نصب للحكم ويأخذه ويقتله، ماذا سيفعل به؟ ستزداد الفتنة. وأنا أظن، وهذا هو الرجل الذي يرد عليه موجود والحمد لله، وبإمكانه أن يبين ما عنده مما ذكرت أو مما لم أذكره. عندك شيء؟
هنا الخبر اليقيني.
بارك الله فيك. هذول الجماعة يا أخي ما في عندهم علم، ما بفصلوا بين حالة وحالة. لو كان هناك جماعة كما قلت آنفا في العراء، وليس هناك سلطان وليس هناك حاكم، هنا يرد حكم أبي الحكم هذا الذي كني بهذه الكنية، لأنه مطاع في قومه، مطاع في قومه، ليس هناك إذا ما حكم بحكم ما من يعارضه، ومن يترتب من وراء حكمه فتنة وفساد في الأرض كبير. والقواعد الشرعية تعلمنا أن المسلم في بعض الأحيان يضطر لمخالفة الحكم الشرعي من باب دفع المفسد الكبرى بالمفسد الصغرى. بسم الله. أبو الحكم هذا بعدما سأله الرسول هذا السؤال وأجاب بما عنده، هل كان يقضي بين الناس ويحكم بين الناس؟ وأظن أنك تفرق معنا بين الحكم وبين تنفيذ الحكم. فأنا أحكم مثلا بأن فلان ما دام أنه زنى وهو محصن فهذا يجب رجمه بالحجارة، هذا حكم وحكم مطابق للشرع، لكن هل لي تنفيذ هذا الحكم شرعا؟ هل لي تنفيذ هذا الحكم أم ينفذه من ولي تنفيذ الأحكام؟ ولذلك كان في كل عصور الإسلام من يعرف بأنه مفتي ومن يعرف بأنه قاضي، فالقاضي له اختصاصه والمفتي له اختصاصه، أشبه ما يكون بمدير الشرطة، رئيس الشرطة. رئيس الشرطة ينفذ الحكم الذي يأتيه من الحاكم، لكن هو ليس حاكما إنما هو منفذ. ولذلك فالخلط بين الأحكام هي مصيبة كبرى. أبو الحكم هذا هل كان في عهد الرسول عليه السلام يقضي بين الناس دون أن يؤمره الرسول عليه السلام بأن يحكم بين الناس وأن ينفذ ما يحكم بين الناس؟ الجواب لا. إذن ليس لهذا الحديث علاقة بالموضوع أبدا. طلع معك شيء؟ تفضل.
الإمام الأجري في كتاب الشريعة يروي بسنده عن عمرو بن يزيد قال: سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول قد أتاه رهط. أيام يزيد بن المهلب فتنة كانت ذلك الحين، فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه.
الله أكبر.
والله ما جاءوا بيوم خير قط.
صحيح.
ثم تلا قول الله تعالى: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرفون.
الله أكبر. هذا إنكار صريح للخروج عن الحكام. الله أكبر. طيب غيره.
لن يكون نفس مثلا منك نفس الحكم في حديث شريح، لو قصة حاكم عمر والإعرابي إلى شريح.
أيوة.
نتلو عليك.
تفضل نشوف نسمع.
قال علي بن الجعد أنبأنا شعبة عن سيار.
عن
سيار.
سيار، نعم.
عن الشعبي قال: أخذ عمر فرسا من رجل على سوم فحمل عليه فغضب فخاصمه الرجل، فقال عمر: اجعل بيني وبينك رجلا. فقال الرجل: إني أرضى بشريح العراقي. فقال شريح: أخذته صحيحا سليما فأنت له ضامن حتى ترده صحيحا سليما. قال: فكأنه أعجبه فبعثه قاضيا وقال: ما استبان لك من كتاب الله فلا تسأل عنه، فإن لم يستبن في كتاب الله فمن السنة، فإن لم تجده في السنة فاجتهد رأيه.
هذا نحن نقول به هذا يعني أمير المؤمنين عمر بن الخطاب طلب منه أن يحكم، فرأه مصيبا في حكمه وجده أهلا ليكون قاضيا فولاه القضاء. أي شيء في هذا؟ هل هناك من يقول لا يجوز القضاء في الإسلام؟ لا يجوز أن ينصب الإنسان نفسه قاضيا وتحت حكم حاكم ظالم جائر مبير مسلم عادل مهما كان شأنه، لا يتمكن من أن يقيم حدود الله إلا بإذن من هذا الحاكم، وإلا كان حكمه فتنة على الناس كما قلنا آنفا. فهذا استدلال في غير محله كشان أدلتهم كلها، والله المستعان.
فاعتزل تلك الفرق كلها تلونها ولا
وكن مع الفرقة الناجية، أليس كذلك؟ يعود الكلام في الفرقة الناجية كما قلنا في الطائفة المنصورة. هل الفرقة الناجية محصورة بجماعة الجهاد؟ فإذا إيش في هذا دليل؟ نحن نفهم الحديث أن المسألة حينما قال عليه السلام في ذاك الحديث دعا الفرقة كلها ما دام أنه ليس هناك إمام يجمع المسلمين تحت رايته، ويريد كل شخص من هذه الفرق أن ينصب نفسه أميرا كما هو واقع المسلمين اليوم، وكما قال الشاعر: وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أنت تعلم أن هناك جماعات وكل جماعة لها إيش؟ أمير. وكل جماعة تضرب على وتيرة واحدة، أنه كل واحد بيقول لابد من إمارة. طيب صار في عندنا إمارة هنا وإمارة هنا وإمارة هنا، ما واجب المسلم الذي هو من الفرقة الناجية بدلالة حديث حذيفة هذا؟ ما واجبه؟ بأنك دع الفرقة كلها، أي لا تتعصب لطائفة لفرقة دون فرقة، ولو أن تعدى على جذع شجرة. قضية أنه لا تكن عضوا في إمارة من إمارات كثيرة، لأن هذه الإمارات ستتطاحن إلا إذا وجد إمام يحكم المسلمين جميعا ويجمعهم تحت راية واحدة، فأنت يجب أن تكون معه، وإلا فدع الفرقة كلها. فنحن ما نقول أنه لا يكون من الفرقة الناجية، لا يكون، لنفترض أن هناك فرقة ناجية، فرضية هذه، لكنها أساءت فهما كما هو الواقع الآن بالنسبة لهذه الإمارات، أساءت فهما أنه لابد من إمارة، فنصب أحدهم أميرا، ولو نظرت إلى عقيدته لوجدتها عقيدة سلفية، لو نظرت إلى منطلقه في حياته لوجدته على الكتاب والسنة، لكن شذ وأخطأ في هذه المسألة خطأ فكريا وعمليا. فكريا قال لابد من إمارة ولو تعددت الإمارات، عمليا نصب نفسه أو نصبه رعاء الناس وليس علماء المسلمين، نصبوه رئيسا وأميرا فكان أميرا. هذه الإمارات هي محور حديث حذيفة، لا تكن مع طائفة مع فرقة من هذه الفرق ما دام ليس هناك إمام يجمعهم. الحديث عظيم جدا، وهو ضد ما يدعون دلالته لصالحهم غيره.
وفي موضع آخر كان يعني قلت الأخ علي يعني يحرم تعدد الجماعات والإمارات في الجهاد بينما يبيحها في غير الجهاد.
من هو
هذا صاحب الكتاب هذا؟
أيوة هي. يحرم
يقول في الجهاد أن تتعدد يعني الإمارات والجماعات لأنه تثير فتنة وانقسامات، بينما يبيح التعدد هذا يقول لا بأس به في خارج الجهاد.
إيه هو هذا، أنا بقول إمارة إذا كان مقصود بها تنظيم وضع للمسلمين سواء كان وضعا دينيا أو كان وضعا دنيويا، رئاسة يعني، فهذه الرئاسة لابد منها. مكتبة صغيرة مثل هذه المكتبة لابد ما يكون فيها مسؤول، لكن البحث المهم هو الإمارة الكبرى التي يترتب من ورائها مبايعته وإطاعته في المنشط والمكره ولو جلد ظهرك وأخذ مالك إلى آخره. هذا ليس لهؤلاء إطلاقا، بينما هم يجرون هذه الأحكام التي قالها الرسول. غير ايش عندك؟
شيء اخر يستدلون يقولون مثلا ايش الضابط مسألة مثلا الجهاد او الخروج، يعني اذا كان يقولوا بالمدة فالرسول بقى 13 سنة ثم عن الجهاد، واذا كان بالعدد فاول معركة ما اخذ يعني 300 وكذا ونحن باقي لنا اكثر من 20 سنة والعدد قد يكون بالالاف.
ايش عندك؟
شيء اخر يستدلون يقولون مثلا ايش الضابط مسألة مثلا الجهاد او الخروج
غيره ايش عندك؟
شيء اخر يستدلون يقولون مثلا ايش الضابط مسألة مثلا الجهاد او الخروج، يعني اذا كان يقولوا بالمدة فالرسول بقى 13 سنة مع الجهاد، واذا كان بالعدد فاول معركة ما اعتقد يعني 300 او كذا، ونحن باقي لنا اكثر من 20 سنة والعدد قد يكون بالالاف.
نحن ما في عندنا سنين، عندنا تهيئ الجماعة المسلمة للقيام بواجب ما، للقيام بواجب ما. نحن الآن نضرب مثلا سهلا سمحا جدا لفهم القضية، ترى الأمر بالمعروف، الأمر بالمعروف فقط أيسر ولا الجهاد في سبيل الله؟ أيما أيسر؟
الأمر بالمعروف.
والأمر بالمعروف له ثلاث مراتب كما هو معلوم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا تغيير المنكر بيده هل يستطيعه المسلمون في بلد من البلاد الإسلامية؟ هل يستطيعون القيام به؟
لا.
كيف يستطيعون الجهاد يا جماعة؟ فمتى الآن يرد السؤال الذي أنت أوردته بالنسبة للجهاد، متى يتمكن المسلمون من الأمر بالمعروف من المرتبة العليا والأولى؟ هذا لا يسأل هذا السؤال، لأن هذا يتعلق بوضع المسلمين من حيث قوة إيمانهم وصبرهم وعلمهم وإلى آخره. هذا الأمر موكول إلى الله تبارك وتعالى. كل ما يمكن أن يقال من أجل وضع تلك الحدود كم سنة نحتاج نقول هذا أمره إلى الله، لكن نحن علينا أن نمشي في حدود ما أمر الله عز وجل. ونحن لا نعتقد أن النصر يستحقه المسلمون باستعداداتهم المادية والمعنوية، إنما النصر بيد الله تبارك وتعالى. حينما نصر الله المسلمين في غزوة بدر وخذلهم في ابتداء الأمر في غزوة حنين، ما كان هناك إلا علة واحدة في غزوة حنين، هو إعجابهم بكثرتهم كما هو مذكور في القرآن الكريم. لكن بعد ذلك الله عز وجل امتن عليهم ونصرهم، مع أنهم في الحادث الأولى حيث انهزموا كانوا أكثر عددا من عددهم في غزوة بدر التي نصرهم الله تبارك وتعالى. فنحن علينا أن نأخذ بالأسباب ثم نتوكل على رب الأرباب. أما متى نصر الله؟ حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا وننجي من نشاء. فالنصر من عند الله لا يمكن أن يوضع له حد وزمن إطلاقا. الأمور الشرعية ليست كالأمور المادية. نحن نسمع اليوم من بعض الدول الكبرى أنهم يضعون مثلا ميزانية 5 سنوات لمعالجة مرض ما أو مشكلة عارضة ما، ثم بعد هذه السنوات بغير البرنامج. الأمور المادية يمكن تنظيمها إلى حد كبير وإخضاعها لإرادة الحكام، أما الأمور المعنوية هذه دقيقة ودقيقة جدا. ولذلك فمن الخطأ إيراد مثل هذا السؤال، متى يكون العدد؟ نحن لسنا مسؤولين عن العدد، نحن مسؤولين أن يستمر المسلمون في القيام بواجبهم، وحينما يعلم الله عز وجل من هؤلاء أنهم يستحقون نصر الله ييسر لهم السبل التي لا تخطر في بالهم سلوكها، لأن الله عز وجل ينصر من يشاء، والله المستعان. نعم
شيخنا، أشرتم في كلامكم قبل قليل إلى غزوة حنين والآيات المعروفة فيها التي تمثل بحق منهجا عظيما. هل من الممكن أن نقول كقاعدة بأن النقص في التربية سبب للهزيمة بدلالة هذه الآيات؟
لا شك،
الله أكبر،
لا شك. هذا فيها عبرة، لأنه نحن نعتقد أن الصحابة قد ربوا،
الله أكبر،
لكن من زاوية واحدة أعجبوا فكان ذلك سببا لهزيمتهم. فأين المسلمون اليوم من قيامهم بكل ما يجب عليهم؟ لو درسنا ترجمة أفراد من أي جماعة التي تؤمر عليها أميرا، أنا على مثل يقين لوجدناهم ليسوا مسلمين، لا أقول مؤمنين، ليسوا مسلمين، يعني ليسوا سالكين على الإسلام إلا ما شاء الله وقليل ما هو. مع ذلك هم هؤلاء الجماعة يريدون أن يقيموا دولة الإسلام ويريدون أن يجاهدوا الكفار والحكام الذين ظهر منهم الكفر الصراح. ليس هذا أبدا بالمستطاع. أنا بهذه المناسبة أذكر، وبعض إخواننا يذكرون هذا مني جيدا، فأنا معجب بكلمة قالها رجل جاهلي لصاحبه يدل على أنه كان يعني مفكرا سليم التفكير، وهي القصيدة المعروفة لامرئ القيس: بكى صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن بأن لاحقين بقيصر، فقلت له: لا تبكي عينك، إنما نحاول ملكا أو نموت فنؤذرا. هذا الشطر الأخير من البيت هو الذي يعجبني. هو يحاول ملكا، نحن نحاول إقامة حكم إسلامي، كيف؟ علينا أن نمشي في الطريق بحدود استطاعتنا، فإما أن نصل إلى إقامة الحكم وإما أن نكون معذورين. أما وضع قيود وشروط وعدد يجب أن يتوفر، هذا كله ضرب في حديد بارد لا قيمة له.
قلت قبل قليل أن هؤلاء ما يستطيعون حتى الأمر بالمعروف، تغيير الأمر بالمعروف ونهي المنكر باليد، وقلت هم لا يستطيعون هذا، فكيف يريدون الجهاد؟ هم من هذا المنطلق يقولون نحن لعمل هذا الشيء نريد أن نقاتل هؤلاء الحكام الذين إذا حاولنا الأمر بالمعروف ونهي المنكر ضربونا وتحاكموا إلى غير ما أنزل الله، فيريدون أن يضربون هذا الحكم حتى يولوا من يحكم بظنهم من يحكم بالله حتى يبدأوا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فهل من تفصيل الشيء في هذا الشيء؟
طبعا إذا كنت معنا بأن الأمر بالمعروف أهوى من الجهاد، فهل نجحوا بالأمر بالمعروف؟
لا طبعا.
طيب هل ينجحوا بالجهاد؟
تأكيد لا.
إذن ثم جربوا جربوا، يعني منطقهم العقل تبعهم ما ساعدهم إلى معالجة موضوع بمثل هذا المنطق. يعني أنا بقول أحيانا أنت مثلا عندك من القوة والنشاط بأن ترفع 50 كيلومتر على ظهرك أو يدك إلى آخره، تريد أن ترفع 100 كيلومتر، هل هذا عقل؟
لا طبعا.
هل هذا نتيجته الهلاك والانهزام أم هو النهوض والنشاط والقوة؟ لا شك أن هذا سيكون عاقبة أمره خسرة.
طيب في شيء آخر
بقول، كم سنة مضى على هؤلاء الذين جربوا منطقهم المنحرف عن العقل والشرع في آن واحد؟ كم سنة مضى عليه فيما تقدر؟ يعني كل العدد الأقل.
أنا ما عندي علم بالعدد حتى أقدره.
طيب المهم الظواهر لا تبشر بخير، لأن الأمر يحتاج إلى اتخاذ الأسباب الشرعية والكونية، لا هذه ولا هذه قد اتخذوها، مبين مكتوب من عنوانه. قامت جماعات كثيرة في مختلف البلاد الإسلامية وثاروا مثل هذه الثورات، ثم رجعوا بخفي حنين، بل ولا بخفي حنين.
طيب في اعتراض آخر عليهم، أنه تكلمت مرة شيخ مع أحد الإخوة قال ذهبت إلى السويد لدراسة
الدكتور
السويد،
حويد
الى دراسة علم الكمبيوتر وكيف استخدام المعامل. وقد اخبرته بالمفاسد وكان مع فضيلة الشيخ مالك، فاخبرته بالمفاسد وكان يشكه، قال واذهب من الجامعة الى المسجد والى الغرفة التي يسكن فيها. فانت قلت له ما يجوز لك ذلك، وفي نفس الوقت الان نوهنا قلت هم يريدون الجهاد ولا يملكونه حتى إبرة يعرفون كيف يصنعها محليا لخاطة رقع ثيابهم، فهم يقولون الشيخ يقول لا يجوز الخروج حتى نخرج خارج البلاد نتعلم حتى نعرف كيف نصنع بأنفسنا، وكذلك يقول عندما نستشهد بالجهاد وكذا يقول ولا نملك نحن الأسلحة، فكيف نوفق بهذا النقيض نصبحا في نظرهم.
ماذا فعل الرسول
صلى الله عليه وسلم؟
ماذا فعل الرسول؟ كون الرسول هو القدوة أصبحت هذه العقيدة منسوخة عمليا من أذهان المسلمين. الرسول صلى الله عليه وسلم ما انتصر على فارس والروم اللي كانوا هن يومئذ أشبه ما يكون بأمريكا وروسيا قبل انهزامها، كانوا هما الدولتان العظيمتان مسيطران على العالم المعروف يومئذ. ثم نشأت الطائفة المسلمة بقيادة الرسول عليه الصلاة والسلام. فهل نصر الرسول صلى الله عليه وسلم بالسلاح المادي كأساس أم السلاح المعنوي؟
السلاح المعنوي طبعا.
معنوي. هذا لا ينافي استعمال السلاح المادي في حدود الإمكانية، لكن الأصل السلاح المعنوي. الآن هم يعكسون الموضوع، يقولون مثلا كما نقل سنو الشيخ يقول ما بيجوز الذهاب إلى بلاد الكفر ليتعلموا مثلا العلوم التي تساعدهم للاستعداد المادي. هذا مفهوم تماما. لماذا يقول الشيخ هذا؟ ألا يعلمون؟ لأن الشرع لا يريد بالمسلمين أن يورطوا أنفسهم في مفاسد خلقية وربما مفاسد عقدية وفكرية، هم يعلمون هذه الحقيقة. إذن هم يريدون كما يصرح بعض الدعاة الإسلاميين اليوم أن الغاية أن يحققوا أن الغاية تبرر الوسيلة، أي لنكون نحن أقوياء مادة يجب أن نكون كالأوروبيين استعدادا ماديا. لا، هذا مش وارد. وأنا في اعتقادي لا يمكن للمسلمين وللدولة الإسلامية حينما تقوم قائمتها، ونرجو أن يكون ذلك قريبا، لا يمكن أن تكون هذه الدولة من حيث الاستعدادات المادية كالكفار، لأن الكفار متفرغون لهذا الجانب من الاستعداد المادي بخلاف المسلمين حاكما ومحكومين ليسوا متفرغين للاستعداد المادي، بل هم متوجهون للاستعداد المعنوي قبل الاستعداد المادي. فلذلك هؤلاء المشار إليهم من بعض الدعاة يريدون أن يأخذوا سنن اليهود، سنن الكفار، وهذا طبعا لا يجوز، لأن الكفار دمغهم الله عز وجل وطبعهم بقوله في القرآن الكريم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. المسلمون يجب أن يكون وضعهم على العكس تماما، إلا ما شاء الله بقدر تطبيق قوله تعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة مادية، لكن القوة الأساسية هي المعنوية الإيمانية. ولذلك هذا الإيراد الذي نقلته عن الجماعة أيضا يدلنا على انحرافهم عن الفقه الإسلامي الصحيح. فنحن إذا قلنا مثلا لا يجوز للمسلمات أن يدخلن الجامعات المختلطة لأنه فيه فساد، فيه تعريض للبنات وللشباب للفتنة، سيقال لنا من أين نأتي بالممرضات وبالطبيبات إلى آخره، هذا يقال فعلا. نقول في بعض الأمثال لكل ساقطة في الحي لاقطة، ليس كل النساء ولا الشباب المسلم والمسلمات، ليس كل فرد من أفراد هؤلاء عنده استعداد لتطبيق الأحكام الشرعية بكاملها. فإذا قال قائل كما سمعتم آنفا أن ذلك الشخص الذي يتكلم من تايلاند وسأل عن الربا، ما الربا؟ إذا قلنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، هل كل المسلمين يستجيبون لهذا الأمر؟ الجواب لا، إلا القليل منهم. هذا مع أنه فيه نص صريح لعن الله آكل الربا وموكله، وليس هناك نص صريح يفهمه عامة الناس كما يفهمون هذا النص الصريح المتعلق بالربا. ليس هناك نص صريح في تحريم الاختلاط، وبخاصة إذا كان مؤولا لتحصيل علم من العلوم الكفائية. فإذا أنا لا أتصور أن كل المسلمين والمسلمات راح يخضعوا لهذا الحكم الشرعي. إذا وجود طبيبات، هذا كمثال، سيتحقق بقيام الأفراد المنحرفين، مش ضروري نحن نكون كبش الفداء. بجود هذا المنحرف قد يصاب كلا أو جزءا في شرفه في عرضه، ومع ذلك في النهاية ستكون طبيبة وتعالج النساء المسلمات بدل ما يعالجهن الطبيب من الرجال. إذن الغاية لا تبرر الوسيلة، والشبهة التي ألقيتها آنفا تنطلق من هذه القاعدة اليهودية.
نقلتها شيخي، نقلتها أنا عنه.
جزاك الله خير.
أود الشيخ الاستدلال في إمارة الجماعات على إمارة السفر.
كيف؟
استدلال قياس إمارة الجماعات على إمارة السفر.
أيوة.
يقول إنه هو قياس صحيح للعلة المشتركة. فيقول البحث الآن هو في ما العلة في إمارة السفر. يقول والحق إن العلة ثابتة بالنص في نفس الحديث، ولكنها مفتقرة.
ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث؟
العلة اللي هي في نهاية البحث بتاعها بأن العدد ليس السفر.
أسألك ما هي العلة المنصوص عليها في الحديث في دعواه؟
في دعواه هو أن العدد وليس السفر.
اللي وين العلة في الحديث؟
إذا كنتم ثلاثة.
إذا كنتم ثلاثة في سفر. هو حياتي به الآن إن شاء الله.
لا ما أعتقد. نعم.
يقول قال لي تعدد الأوصاف المترتب عليه الحكم في الحديث، فيجب تحديد أي هذه الأوصاف هو المؤثر في الحكم. يقول إن أقل عدد تجب فيه الإمارة هو ثلاثة، لحديث أبي ذر وحديث أسامة بن زيد لرجل بعد أن يكون أميرا على رجلين، وهذا العدد يقول هو نفسه المذكور في حديث إمارة السفر. يقول فهذه الإمارة متعلقة بالعدد لا بالسفر، وهذا هو تنقيح المناط.
كيف هذا؟ شو نص الحديث؟
نص الحديث إذا كنتم ثلاثة في سفر.
في سفر؟
نعم.
طيب كيف متعلق في العدد؟ الصواب أن يقال بالعدد والسفر. فإذا انتفى أحد العلتين انتفى الحكم. بمعنى إذا كنتم ثلاثة هل يجب إذا كانوا اثنين؟
لا.
لا. طيب إذا كانوا ثلاثة ولم يكن في سفر هل يجب؟
لا.
فإذا كلام باطل هذا. في الحديث علتان، إذا وجدتا وجد المعلول كما يقول الفقهاء، الحكم يدور مع العلة وجوده وعدمه. العلة هنا العدد والسفر. فإذا انتفى إحدى العلتين انتفى المعلول وهو الحكم.
وبرغم أنه يقرب أن يسميه حديث إمارة السفر،
هذا هو. سبحان الله. بس لا يفوتني أن ألفت نظرك أن الحديث الذي تلوته في أول الجلسة بلفظ فيه تفصيل وركنوا إليه لأنهم وجدوا فيه ارتياحا فيما يظنون أنه يؤيد دعواهم. اقرأ الآن نص الحديث الثاني.
يقول لا يحل لثلاثة يكونون بفلات من الأرض إلا أمر عليهم أحدهم.
لا يحل لثلاثة يكونون في فلات من الأرض. هذا الحديث أولا كما قلت في أول الجلسة لا يصح، وثانيا هو لو صح لكان دليلا لما قلت لك آنفا أن من كان جماعة إذا كانوا في العراء يعيشون ليس عليهم حاكم، هؤلاء لينظموا أمورهم عليهم أن يؤمروا أحدهم، كما قلت بالنسبة للحكم كان إيش مطاعا في قومه فكانوا يقبلون حكمه. هذا الحديث هذا محله فيما لو كان صحيحا، لكن هذا الحديث ليس صحيحا، إنما الصحيح هو باللفظ الأول إذا كنتم ثلاثة في سفر فأمروا أحدكم. أما الحديث الثاني بلفظ لا يحل، هذا في الواقع له قصة معي ومع جماعة حزب التحرير بصورة خاصة.
لا يحل،
لا يحل لثلاثة بلفظ لا يحل. نعم، هذا له قصة. ربما يعلم الحاضرون شيئا من أفكار حزب التحرير. هؤلاء بلا شك كبعض الجماعات الأخرى لهم أمير ويجب إطاعته في كل ما يقوله، إلى درجة أنه لو أمر الأمير بحكم مخالف للشرع فيجب إطاعته، خلاف الحديث المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قصة طويلة لكن لابد من ذكر خلاصة عنها لما فيها من عبرة وفائدة. كنت في دكاني في دمشق حينما رن الهاتف، لأول مرة يتصل بي أحد رؤوس حزب التحرير من دمشق يسألني عن هذا الحديث. يومئذ لم يكن عندي دراسة خاصة حول هذا الحديث، أجبته أنا والله ما أدري ما حال هذا الحديث المعروف، الحديث الأول وهو في سنن داود وغيره، لكن سأدرسه إن شاء الله. بعد أيام اتصل بي ودرست الحديث فتبين بأن في إسناده رجلا معروفا بالضعف عند علماء الحديث، وهو من أفاضل العلماء المصريين والقضاة، واسمه عبد الله بن لهيعة. هذا الرجل هو تفرد بهذا النص، فأجبته بأن الحديث بهذا اللفظ ضعيف، لكني استغربت لأول مرة سؤال حزبي تحريري لشخص هم يعلمون أنني كنت منتصبا للرد عليهم وبيان أنهم منحرفون عن الكتاب والسنة في كثير مما يذهبون إليه. فبدأت أبحث عن السبب فتبين لي ما يأتي. رئيس حزب التحرير الذي هو تقي الدين نبهاني رحمه الله، انتقل إلى عفو الله إن شاء الله، عقد جلسة مع أصحابه، طبعا مع مجلس الشورى، أرادوا أن ينشروا نشرة، وكما تعلمون من عادتهم أنهم يشتغلون بأمور سياسية ويعلنون آراءهم صراحة في مخالفة بعض الحكام في بعض قراراتهم. دار الحديث حول نشر نشرة من هذا القبيل، فصار خلاف في المجلس. الشيخ الرئيس رأى نشر هذه الرسالة على الرغم ما فيها من خسوة. الجماعة قالوا لا، الآن مصلحة لا تسمح لنشر هذه الرسالة. صار خلاف بين الرئيس وبين المرؤوسين، فاحتج عليهم بما كان طبعهم عليه أنه يجب إطاعة الأمير. هذا رأيكم، لكن أنا رأيي أن هذه النشرة يجب أن تنشر. ناقشوه بمنطقه هو. قالوا له انت بتقول وتستدل بحديث فليؤمر احدهم، الحديث الاول، وبيقولوا هني انه الامر لا يفيد الوجوب. حزب التحرير هكذا يقول، الامر لا يفيد الوجوب، لابد من ان يكون هناك قرينة. فقال لهم القرينة الحديث الثاني حيث صرح وقال لا يحل، اذا حرام عليكم ان تخالفوني. بهت اصحابه وقالوا نحن ما نعرف هذا الحديث. فقالوا في انفسهم نرجع بعد عالم الحديث، رغم انوفهم يعترفون بان الالباني هو المرجع. فاتصل هذا الذي اشرت اليه انفا، فلما اعطيته الجواب انه هذا الحديث لا يصح، لكن القاعدة يا جماعة تكفيكم، الأصل في الأمر الوجوب إلا لقرينة، هذا هو رأي جمهور علماء الأصول. فكان هذا الحديث وثبوت الضعف عندهم فيه سبب لمخالفة أميرهم، سبب لمخالفة أميرهم، لأنه فيه التصريح بلا يحل، الأمير تشبث به، والآخرون قالوا ما دام أنه لا يصح إسناده فإذا ليس علينا بالواجب أن نطيعك، هذا يستحب ويسن، أما أنه واجب. ومن يومئذ صار فرقة بين أهل المجلس، فبعضهم بقي مع الشيخ رحمه الله وبعضهم انفصلوا عنه. فالشاهد الذي يريد أن يدخل معركة وينصب نفسه خلاف علماء المسلمين قاطبة في كل بلاد الدنيا ويقول نحن جماعة الجهاد، ويأتون بمثل هذه الأفكار التي لا يدل عليها دليل صحيح وفقه رجيح، هذا والله منتهى الخطر من الناحية النفسية التي يمكن الاستدلال عليها ببعض النصوص الشرعية، كمثل قوله عليه الصلاة والسلام ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب كل ذي رأي برأيه. أنا أنصح هذه الجماعة وغيرها ألا ينفردوا بتأويل حديث وبتفسيره حتى يسألوا أهل العلم الذين يشهد لهم العلماء بأنهم من أهل العلم، وحين ذاك يطبقون نصا في القرآن الكريم، وإلا فقد خالفوه شاءوا أم أبوا. أعني بهذا النص قول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أنا أعتقد أن الذين أو الذي ألف ذلك الكتاب، أعتقد وأنا لا أعرفه شخصيا ولا أعرف مقدرته في العلم أيضا، أنه لا يعتقد في قرارة نفسه أنه صار من العلماء الذين يصح لهم الاجتهاد في فهم نصوص الكتاب والسنة، وحينئذ عليه أن يطبق الآية المذكورة آنفا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذا ما عندي بالنسبة لهذا الحديث.
هو على قولك يعني فاسألوا أهل الذكر يأتي بشبهات لهؤلاء الشباب عندما يسألون، يقولون مثلا نرجع للشيخ الألباني أو الشيخ عبد العزيز أو غيره، فيقولون لهم أن الشيخ الألباني أو الشيخ عبد العزيز لهم فهم في الفقه والحديث والمسائل هذه، أما المسائل الجهادية والقتالية تحتاج إلى خبرة وكذا، فتأخذنا من من هم في الجبهة ومن هم يعرفون هذه الأمور.
صحيح أن الألباني ولا ابن باز ولا غيره يمكن ما بيعرفوا يحملوا السلاح، لكن لا يعرفون أحكام الجهاد.
يعرفونه.
إيش معنى الكلام هذا؟ الله أكبر.
أنه
هذا من تسويل الشيطان لهم وتزيينهم لفتاواهم المخالفة للكتاب والسنة. إيش قلت؟
هذا يقولون من تأويلهم، يقولون أنه الشيخ الألباني أو شيخ ابن باز ما علموا بفقه الواقع. نحن على الأرض شلون بيقولوا على الأرض الحية. الشيخ الألباني جالس وراء الكتب.
طيب هاتوا فقها واقعا وهاتوا حكمه شرعا. هاتوا نشوف. سنقول لكم أنتم أعرف بالواقع، لكن هذا الواقع لا يعطيكم الحكم. الحكم يؤخذ من كتاب الله ومن حديث رسول الله. سبحان الله، هذه مكابرة عجيبة جدا. الأسئلة حينما ترد إلى علماء المسلمين من كل بلاد الدنيا تأتي عن مسألة وقعت، هل يعلم المستفتى هذه المسألة؟ لا يعرفها، لكن المستفتي يصف هذه المسألة كما وقعت. لماذا لا يأخذ الحكم هو من هذا الواقع ويسأل العالم؟ لأنه يعلم أن العالم على الرغم من أنه لا يعرف هذا الواقع لكنه يعرف حكم هذا الواقع. فمن العجيب أن يبرر فتواهم القائم على الجهل بالكتاب والسنة بأنهم أعرف من فلان بالواقع. بارك الله لكم في معرفتكم بهذا الواقع، لكن هذه المعرفة لا تعطيكم حكم هذا الواقع، فلا بد لكم من أن تسألوا أهل الذكر كما هو نص القرآن الكريم. أي مسألة يسأل عنها العالم ليس من الضروري أن يكون عارفا بها كواقع، هذا أمر طبيعي جدا. هذا الحقيقة أن هذه الكلمة وحدها تكفي لبيان أن هؤلاء الناس مغرر بهم، يعني يبررون انحرافاتهم العلمية بأنهم يعرفون الواقع أكثر من أهل العلم. يا أخي، كل من وقعت له مشكلة وهي لا تعد ولا تحصى هو أعرف بها من المستفتى من العالم، لكن هو لا يستطيع أن يعطي الحكم إلا بسؤال العالم. ولذلك نحن نستدل بالآية السابقة، عليهم أن يسألوا أهل العلم. الآن قامت جماعة الجهاد، ماذا تريد؟ تريد أن تجاهد في سبيل الله. طيب ما يعرف العلماء والفقهاء حكم هذا الجهاد، وهل هو مستطاع أو غير مستطاع، وهل يجب أن تقدم بين يديه الاستعدادات التي أشرنا إليها آنفا وبخاصة من الاستعدادات المعنوية. سبحان الله، الله المستعان. ليتنا كقطع الليل المظلم. بقي عندك شيء يا أخي؟
هو طبعا فان يبين يعني جهلهم وعدم فقههم كما قلت، يعني المسائل هذه يعني ذكرتها للشيخ علي وذكرت هذا منذ من الحديث بأنه هو يحرم يعني تعدد الجماعات في الجهاد ويحلها في خارج الجهاد، ويؤيد الجهاد الأفغاني مع تعدد الإمارات هناك. نعم.
طيب لماذا لم يجاهد مع الأفغان؟ لماذا لم يجاهد؟
هو الشيخ الذي يبدو اللي مؤلف الكتاب هو هناك ألفه في الجهاد الأفغاني،
لكن جماعته ما جاهدوا مع الأفغان.
لا، أفراد منهم اللي هم ألفوا ألفهم ألف هذا الكتاب لهم هناك، وهذا الكتاب يعني وليد الصراعات الفكرية والسياسية والجهادية هناك إن شاء الله، إنما ألفه لجماعته المقاتلة هناك، كان لهم مجلة ومكاتب وكذا فيما يذكر لنا بعض
الإخوة. طيب والجماعة اللي قاتلت هناك انتقلت؟
أين شيخنا؟
اللي قاتلت في أفغانستان
انتقلت منها؟
انتقلت؟
طبعا لا، إلى الآن وضعهم معظم إخواننا يعرفون أكثر.
بداية الحديث ذكرت للشيخ أنهم الآن انتشروا يعني بعد الأحداث اللي صارت.
أيوة.
في الأفغان بعض ذهب إلى بلاد الشرك هناك، والبعض يعني في البلاد العربية الإسلامية.
ما لنا علاقة بجماعة الجهاد والهجرة في مصر؟
البعض لهم علاقة والبعض لا، يعني فقط في وجودهم هناك يعني في أفغانستان تأثروا بهذه الأفكار.
الله يجمع المسلمين على الفهم الصحيح. تفضل يا اخ.
شيخنا، اولا اقول هؤلاء الذين يتكلمون على العلماء ويقولون ان العلماء لا يوجد عندهم فقه بالواقع، هل هؤلاء خالطوا هؤلاء العلماء حتى يعرفوا ان هؤلاء العلماء لا علم لديهم بفقه الواقع؟ ثم لبعض هؤلاء شيخنا شبهة ايضا يستدل بها على الامارة، هي ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كان يجاهد وكان يخرج ويقاتل الاخره، فربما تكون هذه غابت من الاسئلة، وربما بعض الناس اذا سمع هذه الاجوبة ثم وردت عليه هذه الشبهة ان شيخ الاسلام كان يجاهد لم يعني يأخذ بالاجوبة هذه، فبارك الله فيكم. يعني
اخي هذه الشبهة يعني كما يقال يغني حكايتها عن الرد عليها. الوضع في زمن ابن تيمية ليس كوضعنا اليوم، بل هناك فوارق كثيرة وكثيرة جدا. أول ذلك أن الجهاد في سبيل الله كان عقيدة إسلامية بقسمي الجهاد اللذين ذكرتهما آنفا، الكفائي والعيني. اليوم اسم الجهاد يكفي لإنكاره على الداعين إليه، فشتان بين ذلك الوضع والوضع الذي نحن نحياه اليوم. ثانيا وهذا مهم أيضا، أن ابن تيمية كان يجاهد ليس رغم الحاكم المسلم الأعلى، بل ذلك من نظام ذلك الحاكم ومما يؤكد حكمه الذي على أساسه نصب حاكما على المسلمين. الوضع اليوم يختلف عن ذلك الوضع تماما. فلو أن هناك دولة مسلمة تأذن حقيقة لتقوم جماعة من المسلمين يجاهدون في سبيل الله لوجدت لابن تيمية أمثالا في هذا الزمان، لكن الوضع الآن يختلف كل الاختلاف كما ذكرت آنفا عما كان عليه في زمن ابن تيمية رحمه الله. يكفيك أن ابن تيمية حينما كان يجاهد يجد الشعب معه والدولة معه. اليوم أولا لا تجد الشعب نفسه عنده استعداد للجهاد في سبيل الله إلا أفراد قليلين منهم ممن لم تشغلهم الدنيا عن الآخرة، بينما جماهير المسلمين اليوم شغلهم عن الجهاد في سبيل الله ما جاءت الإشارة إليه في حديث حب الدنيا وكراهية الموت. ثانيا الحكام اليوم لو وجدت هذه الطائفة ولو كانت قليلة سيقفون لها بالمرصاد، وهذا هو الواقع. ولذلك هذه الشبهة التي ذكرتها الحقيقة لا قيمة لها فيما إذا فكرنا بالفرق سواء من ناحية المجتمع الإسلامي يومئذ والاجتماع الإسلامي اليوم، والفرق بين الحاكم في ذلك الزمان الذي كان يؤيد ذلك الجهاد والحكام الذين أحسنهم اليوم يقف في طريق المجاهدين في سبيل الله.
بل شيخنا الذي أذكره أنه جاء في ترجمة هذه القصة، قصة جهاد ابن تيمية، أن الحاكم والشعب جاءوا يطلبون من ابن تيمية أن يحاول أن يعد للجهاد والقتال،
أن يعد
للجهاد والقتال لقتال الأعداء.
هذا شبهة ولا تأييد؟
لا أذكر، لا هذا يعني تأييد لكلامك يا شيخ.
هذا هو. نعم. والحمد لله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.